بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى ما السرار، ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره، والهجر صعب من قريب المزار. دجى ظلام الغيب فلتجله، يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر، يستنصر الدين ولا ناصر، وليس إلا بكم الانتصار. متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صاف لونها وهي نار. متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفا. متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار. كل يرى مقتعدا مهره، لا يسأل الصاحب أين المغار. أولئك الأكفاء أرجو بهم أن لا يفوت الهاشمي نسار. أولئك الأكفاء أرجو بهم أن لا يفوت الهاشمي نسار. إن تدر الحرب كدور الرحى فمنهم القطب وفيهم تدى. تلاوة الذكر لهم شيمة، تلاوة الذكر لهم شيمة، وطاعة الله عليهم شعار. إن تدر الحرب كدور الضحى فمنهم القطب وفيهم تدى. أولئك الأكفاء أرجو بهم أن لا يفوت الهاشمي نسار. إن صحنا بالطيف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار. إن صحنا بالطيف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار. أو تبكي أطفال صغار لنا سنأخذ القوم بذل الصغار، أو قتل السبط فلا بد أن يدرك ما فات ببيض الشفاق، تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبار. مثل بنات الوحي بين العدا يسار، فيهن يمينا يسار، لم تدر في السبي لما راعها أنجد حاجيها براء أم أغى. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه مقامات رفيعة ودرجات جليلة يذكرها الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات. المقاييس والمعايير عندنا في هذه الدنيا يا الأخوة تختلف عما هي عليه عند الله سبحانه وتعالى. عندنا في الدنيا الإنسان يبجل يعظم لماله، لجاهه، لسلطانه، لقوته، للعوامل والأسباب المادية التي تتوفر فيه. وربما بعض الأحيان تكون الأسباب معنوية وليست مادية، قد يكون عالما فيبجل لأجل علمه، قد يكون أستاذا فيحترم لكونه أستاذ خبير. هذه هي المعايير والمقاييس عندنا. الناس يحترمون شخص لأجل شخصه، لأنه هو كبير، لأنه قوي، لأنه يمتلك ثروة، أو يحترمون ولد فلان، ابن فلان، احتراما لأبيه. هذه المقاييس لا تجري عند الله. عند الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان والعمل الصالح، فكلما ازداد الإنسان إيمانا وعملا صالحا كلما كان عند الله أكثر احتراما وتقديرا، وكلما كانت منزلته أكبر وأسمى وأولى. يقول عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ضرار بن ضمرة في وصف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يعظم أهل الدين ويحب المساكين. لو أراد أن يعظم بعض الناس إنما يعظم أهل الدين، اللي عنده دين يشوف دينه مستوى في الدين، مقدار تدينه، فيعظمه بما عنده من دين. المقياس عنده والمعيار الدين. يعظم أهل الدين ويحب المساكين. لما يكون مسكين فقير الإمام يحبه، ما يقول يعظم المساكين، لأن المسكين لو كان من أهل الدين فهو معظم، وقد لا يكون من أهل الدين خلاص، إنما يحبه ويتعاطف معه، يحبه يعني يتعاطف معه. يعظم أهل الدين ويحب المساكين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعطينا أيضا نفس المقاييس نفس المعايير بأسلوب آخر، يقول عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية، أفضل البرية. من هم؟ من هم الذين هم خير البرية بالتحديد؟ من؟ احنا فهمنا أننا الإنسان المؤمن المتقي يعظم، الله سبحانه وتعالى يعظمه ويحترمه ويرفع درجاته. أما أن يكون خير البرية، هذول فئة خاصة، جماعة خاصة، يعبر عنهم بهذا التعبير، يقول عنهم أولئك هم خير البرية. في الحديث إذا رجعنا إلى حديث رسول الله اللي هو ترجمان القرآن، إذا عدنا إلى الراسخين في العلم الذين هم يؤولون القرآن، إذا رجعنا إلى هؤلاء نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله الحديث والروايات توضح تبين من هم خير البرية. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أشار إلى علي عليه الصلاة والسلام قال: هذا وشيعته هم خير البرية. هذا وشيعته، أشياعه، أتباعه، الموالون له، السائرون على هديه، السائرون على نهجه، شيعته، شيعة علي بن أبي طالب هم خير البرية بنص رسول الله، بحديث رسول الله. هذا مو كلام احنا نقوله، لا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن من الشيعة؟ احنا نحتاج أيها الأخوة نعرف الشيعة بأشخاصهم وبصفاتهم. يعني الآن أنت تسألني تقول لي من الشيعة؟ وين الشيعة؟ من هم بالتحديد؟ حددهم لنا. وسؤال آخر أنه ما هي صفاتهم؟ أنا لو أريد أن أكون شيعيا شنو الصفات التي ينبغي أن أتصف بها؟ في هذا المعنى هناك نصوص كثيرة. فقد ورد عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام، عن الإمام الصادق بالذات، قال: شيعتنا من اتقى الله وأطاعه. اللي يحب يكون شيعي مو بالجنسية، مو أنه ينتمي بالأسرة إلى أسرة شيعية، لا، قد يكون شيعي بأسرته، بانتمائه الطائفي، محسوب على الشيعة، أو حتى مسلم محسوب على المسلمين. يعني يزيد بن معاوية ما كان مسلم؟ ها؟ انتماءه شنو كان؟ كان مسيحي ولا كان يهودي؟ لا هذا ولا ذا، كان محسوب على أي طائفة؟ محسوب على المسلمين. لكن عجبا، كان مسلما بحق. الحجاج بن يوسف، الظلمة، الجائرون، الفسق، هذول كانوا مسلمون، بعضهم ارتد عن الإسلام. يزيد بن عبد الملك، يزيد بن الوليد ابن عبد الملك، حفيد عبد الملك، هذا واحد من خلفاء بني أمية، هذا كان يجهر بالفسق، خمار، زنا، إلى أن قالت إليه الخلافة. عجيب أن أبوه أوصى بالخلافة إليه وصارت الخلافة إليه. يعني أنت تعرف ولدك هذا فاسق فاجر يتجاهر بالفسق والفجور، شو تخلي خليفة يدعي خلافة رسول الله؟ المهم صار خليفة. فلما صار خليفة، أهله أقرباء من بني أمية، أرحامه، حتى هؤلاء تعروا منه واستحوا من حركاته، خجلوا أمام الناس، علني عند فسوق. قالوا له: تعال يا عمي، تعال روح للحج. قالوا: خلي يروح للحج، لعله يعني ذهاب إلى الحج يصلح من أمره. وبالفعل بعثوه إلى الحج. بعدين اكتشفوا اللي كانوا معه، اكتشفوا أن معه قبة، مسوي خيمة قبة بحجم الكعبة، يريد أن ينصبها على سطح الكعبة، وقد معها وقد حمل معه 600 قارورة خمر يريد ينصبها على سطح الكعبة ويشرب. هذا التاريخ لاحظ، يعني ابن الأثير يذكر هذا، والواثقين أكثرهم يذكرون هذه القضية. رايح للحج حتى ينصب قبة على الكعبة ومعه 600 قارورة ومغنيات، بعد ما وجد مكان إلا سطح الكعبة فنهوه ومنعوه. خلافته كانت أشهر، ثم قتلوه هم بنو أمية، ثاروا عليه وقتلوه من فضائحه. تصور، كاتبين عنا الشيء اللي واحد يستحي ذكره على المنبر، يستحي ذكره على المنبر من قبائحه. كان يعتدي على زوجات أبيه، كان يعتدي على عماته وخالاته. ملتفت كيف؟ زي هذا مسلم؟ هذا مسلم يعني؟ يعني هذا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقال هذا مسلم ومن أمة رسول الله يرضى فيه؟ طبعا لا. في عندنا مقاييس، في عندنا اعتبارات، عندنا موازين. كذلك التشيع، الإمام عليه الصلاة والسلام، نعم في ناس كثيرين محسوبين على الطائفة، يقال هذا شيعي هذا شيعي هذا، لكن الشيعي الحقيقي الواقعي منه، يقول الإمام الصادق: شيعتنا من اتقى الله وأطاعه. اتقى الله وأطاع الله، يعني إن كان بهذه الصفة فبها، وإلا فلا. في حديث آخر يقول: كونوا زيدا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. وفي حديث آخر وحديث آخر زيد. الآن نأتي إلى الآية، الآية الشريفة. يقول رسول الله، يشير إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول لهم: هم أنت وشيعتك، هم أنت وشيعتك، أولئك هم خير البرية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. المقام المحمود منه، من هؤلاء؟ يشير إلى علي، يقول له: أنت وشيعتك، هم أنت وشيعتك، هؤلاء هم خير البرية. زين، اليوم احنا اي واحد يدعي التشيع نقول له: انت خير البريه؟ معقوله يعني؟ طبعا لا. لازم بمواصفات القران، لازم بمقاييس ومعايير القران والرسول واهل البيت عليهم الصلاه والسلام. خلي اقول لك تاريخهم، تاريخ التشيع. اذكر تاريخ التشيع على سبيل الايجاز والاختصار. التشيع يا اخوه بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، في عهده، في حياة الرسول كان في شيعة لعلي بن أبي طالب، معروفين ذولا، كانوا حتى الأصحاب يعرفونهم، يشيرون إليهم يقولون: هؤلاء شيعة علي. من هم؟ هم أربعة، أربع أشخاص كانوا الشيعة، كانوا أبو ذر، سلمان، مقداد، عمار ابن ياسر. أربعة ذول صحابة كان يشار إليهم ويقال: هؤلاء شيعة علي. بل كان يشير إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي سماهم شيعة علي وذكرهم بخير. وأنت اليوم لو تفتش كتب الصحابة، كتب السيرة، كتب السيرة، كتب التاريخ اللي تذكر الصحابة، مثل أسد الغابة ومثل غيرها، يعني غير هذا الكتاب، كتب كثيرة كتبت في الصحابة وفي السيرة، لما تقرأ لا تجد سلمة أو ثلمة في حياة أحد من هؤلاء. حياتهم كلها فضائل وجهاد وإسلام، وسبق إلى الإسلام، تدين، التزام، تضحية، فداء، إلى أن استشهدوا. يعني أبو ذر استشهد في الربذة بعيدا، مات في الربذة. سلمان مات في المدائن أيام عثمان، كذلك أبو ذر أيام عثمان كما هو المشهور يعني. وأما المقداد بن الأسود الكندي فإنه استشهد في جبهات القتال، وأما عمار بن ياسر كان آخرهم واستشهد مع الإمام أمير المؤمنين في صفين. هؤلاء أربعة يقال لهم شيعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بأس. بمجرد وفاة الرسول، يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، الأربعة صاروا 16، ارتفع عددهم. شيعة علي بن أبي طالب صاروا 16، ليش؟ لأن انضم إليهم من خالف الدولة، من خالف الحكومة، من خالف الخلافة، أجوا يأخذون البيعة من الناس، فالناس قسم منهم انحازوا إلى الخلافة، قسم منهم همج الرعاة، يعني يميل مع كل من مع كل ريح، قسم منهم خاصة نخبة هم شيعة علي، كان تعدادهم 16 واحد، يعني الأربعة صاروا 16، طبعا عدا بني هاشم، ما نحسب معهم بني هاشم، لا من غير بني هاشم ازداد عددهم، التحقوا بعلي عليه الصلاة والسلام، امتنعوا عن البيعة واعتصموا في بيت فاطمة. الاعتصام اللي صار في بيت فاطمة سلام الله عليها لما طولب الإمام للبيعة، هذول امتنعوا، فبقوا وين؟ حول الإمام في بيت فاطمة. ومعهم أيها الأخوة للعلم، معهم 2 من بني أمية، مع هذول من جملة 16 واحد، 2 من بني أمية كانوا من خلص شيعة علي بن أبي طالب. يعني أيضا لازم نعرف أن في بني أمية أيضا كان من هم من شيعة علي بن أبي طالب ومن خلص شيعة علي بن أبي طالب. وسبحان الله الاثنان خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوه، هذول الاثنان حتى ذريتهم ذرية صالحة وإن كانوا من بني أمية، اعتصموا في بيت فاطمة. السلطة أرادتهم للبيعة امتنعوا، فالخليفة الثاني قال للخليفة الأول، قال له روح نهجم عليهم نخرجهم من بيت فاطمة ونأخذ منهم البيعة رغما عليهم ولو إكراها، لأن هؤلاء لو امتنعوا عن البيعة هذول رؤوس القوم، هذول قيادات القوم، هذول الناس يقتدون بهم، لو ذول امتنعوا الناس يمتنعون، فلازم نرغمهم. منهم طلحة ومنهم الزبير، وبالفعل يعني أقرباء الرسول طبعا غير بني هاشم كما قلت. فصارت القضية المعروفة، أجب مع يعني جلاوزة اجتمعوا حوله، ثم جمعوا حطبا على باب دار فاطمة، أراد أن يحرق الباب ويهجم على الباب، فقيل له إن في البيت فاطمة، شلون تحرق البيت في البيت فاطمة؟ قال وإن كان يعني فاطمة نحرقها ونحرق دارها. حتى أن شاعر النيل الحافظ إبراهيم ينظم هذا الكلام شعرا، يقول وقولة لعلي قالها عمر، وقولة لعلي قالها عمر، أكرم بسامعها أعظم بملقيها. شي يقول له؟ أحرقت دارك لا أبقي بها أحدا إن لم تبايع، وبنت المصطفى فيها. ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. فكان ما كان لا علينا. تصور شيعة علي عليه الصلاة والسلام كانوا يوم وفاة رسول الله 16، هذا العدد أخذ في الازدياد وصار يتضاعف إلى يومنا هذا. ما كان في يوم من الأيام هذا العدد في تناقص إطلاقا، دائما كان في ازدياد وإلى يومنا هذا. شوف الامتيازات، خليها على بالك. أولا، هذا العدد دائما في ازدياد، ما في تناقص، هذا أولا. ثانيا، هؤلاء جميعا ورد ذكرهم إجمالا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يمدحهم. ثالثا، التشيع أيها الأخوة عمره في كل تاريخه من يوم وفاة الرسول حتى يومنا هذا، التشيع برجاله بقياداته لم يمارس الضغط على أحد إطلاقا. يعني يفرض التشيع على واحد، على قوم، على جماعة في بلد ما بالحديد بالنار بالبطش إطلاقا، بينما غير الشيعة عندهم التشيع. أيها الأخوة، ما دخل بلد، هذا الامتياز الرابع، ما دخل بلدا ما من هالبلاد، بلاد الحواضر العالم الإسلامي، ما دخل التشيع في بلد إلا ودخله بالعلم والمنطق والحجة والبرهان، وما خرج من بلد إلا بالحديد والنار. يعني ما شلون، خلي أضرب لك مثال. مصر ما كان فيها تشيع، الفاطميون حمل التشيع إلى مصر. الفاطميون أيها الأخوة، أول خليفة فاطمي راح أسس الدولة الفاطمية في المغرب، راحوا دعاته إلى المغرب، هناك في بلاد المغرب العالم الإسلامي أسسوا الدولة الفاطمية. فلما تأسست الدولة الفاطمية في عصر الدولة العباسية، جاء وفد من أهل مصر، من أهل القاهرة، وفد كبير من علمائهم، من شخصياتهم، من رجالاتهم، أتوا إلى المغرب ودعوا الخليفة الفاطمي أن ينقل خلافته وعاصمته إلى مصر، لأنهم كانوا يعرفون فضائح بني العباس ومساوئ بني العباس ومنكراتهم، فوجدوا في هؤلاء الحق، ووجدوا فيهم الصدق والأمانة والانتماء إلى علي وفاطم، فهم الذين طلبوا من الخليفة الفاطمي ذاك اليوم، الخليفة الشريف الطاهر النزيه، طلبوا منه أن ينقل الخلافة إلى مصر. بالفعل، فدخلت الخلافة الفاطمية، الدولة الفاطمية دخلت مصر بالعلم بالنور، بدعوة من أهل مصر، واستمرت في مصر أكثر من 200 عام، أكثر من 250 عام. بعد ذلك انتشر التشيع في القاهرة، انتشر التشيع في القاهرة من غير ضغط على غير الشيعة، اللي يحب يكون شيعي أهلا وسهلا. بنوا لهم جامع الأزهر، الجامع الأزهر بنوا الخلفاء الفاطميون، وكانت يعني منصات الدرس، كراسي الدرس 5-4 مذاهب، المذاهب الأربعة، وكرسي أيضا للمذهب الجعفري، مخلين كرسي واحد، منصة واحدة، حصة واحدة للمذهب الجعفري، وأربع حصص للمذاهب الأخرى. بنوا لهم مساجد، مآتم، مدارس، أغنوا العالم. كان الخليفة إذا يريد أن يختن ولده يعلن في مصر في القاهرة، فيشرك مع أولاده مئات الآلاف. كان إذا أراد أن يزوج ولده أو يزوج بنته، كان يزوج الآلاف من أهل مصر. فأحبهم الناس وتآلفوا معهم، إلى أن أجى صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان وزير في الدولة الفاطمية، فانقلب عليهم. مات الخليفة، أوصى بالخلافة إلى ولده صغير، فكان وصي، فانقلب عليه، وصار اتفق مع الخليفة العباسي، فصار يقتل الخلفاء وأهلهم وأولادهم أبادهم جميعا، وما اكتفى بذلك بل صار يقتل هو ووزراءه وحاشيته، صاروا يقتلون كل من ينتمي إلى التشيع بصلة، كل من ينتمي، حتى أنهم نصبوا يعني حبال المشانق، نصبوا حبال المشانق على أبواب القاهرة في باب كبير يسموه باب زويلة، نصبوا مشنقة هناك، أي واحد يدخل يخرج إذا شموا فيه رائحة التشيع يصلبوه على باب القاهرة، وقتلوا من الناس وقتلوا ما لا يحصى كثرة. ما اكتفوا بهذا، اجوا إلى المكتبات، مكتبات كتب علم، المكتبات اللي أسسها الفاطميون، صاروا يحرقون ويغرقون من الكتب، يحرقون ويغرقون، يحرقون، حتى أن ماء نهر النيل كان لا يرى مغطية الكتب، المياه تغطي الكتب لأسبوع كامل من كثر ما أغرقوا وأحرقوا من الكتب. بهالطريقة أخرجوا التشيع. يعني أنا أقول لك شيء، أقول لك ملاحظة عجيبة، سامعين لعلكم كلكم سامعين باسم قرقوش، سامع قرقوش؟ قرقوش اليوم يضرب به المثل، لما يكون واحد ظالم مستبد قتال سفاك للدماء يفتك بالناس، يمثلوا بمن؟ يمثلون بقرقوش، يقولون هذا حكم، حكم قرقوش، استبداد وظلم. تعرف هذا قرقوش منه؟ قرقوش وزير صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي عنده وزير اسمه قرقوش، لكثرة ما قتل من الناس وأراق من الدماء وظلمه واستبداده صار مثال يضرب به المثل. فالتشيع دخل مصر بالعلم، بالتأسيس، بالبناء، بالتعمير، بالكتب، بالمساجد، بالفكر، بالفن، بالمعرفة، بالثقافة، هكذا دخل، لكن ما قدروا يطلعوه بالحجة، بالبرهان، بالعلم، بمقارعة البرهان بالبرهان، لا، إنما يوم اللي أراد فساد الدين الأيوبي يطلع التشيع طلع بمن؟ بالحديد والنار، بالقتل، كما فعل طاغية العراق في العراق. التفت كيف؟ هذا طاغية العراق هكذا، هو جماعته البعثيون العفالقة أرادوا القضاء على التشيع، لكن كيف؟ شلون؟ شلون؟ أولا بدأ بقتل الرؤوس، أول ما قتل الرؤوس السياسية والرؤوس الاقتصادية والرؤوس الدينية، فخلى الشعب يعني رعية من غير راعي، ثم صار يقتل ويذبح ويقتل ويحرق ويقتل ويبيد ويبيد الناس حتى يخرجهم من التشيع، يبعدهم عن الدين وعن التشيع، وأخيرا ما نجح، ما استطاع كما يريد أن يحقق ما يريد. أقول أيها الأخوة، التشيع بدأ في عهد رسول الله، بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله تعدادهم صاروا 16 واحد، ثم كان في تزايد، كلما ازداد الظالمون ظلما كلما ازداد التشيع عددا وكثرة. سبحان الله، هاي المفارقة، المفارقة العجيبة، أن واحد يجيك ظالم يقتل ويبيد ويفني ويبطش بك، لكن تشوف الناس يزدادون يتضاعفون، معاوية ماذا صنع؟ معاوية بغض النظر عن رأيه وفكره ورأي الناس وعقيدة الناس فيه، احنا لا علي بهذا، لا، انا اذكر حقيقة تاريخية، معاوية قتل اباد، دمر الشيعة كثيرا، كان يحتج عليهم، يحاول بأي وسيلة يقتلهم، يقتل على الظن والشبهة، معاوية ويزيد بن معدة والدولة الأموية، ماذا صنعوا؟ كان يفترض أنه ما يبقى على وجه الأرض شيعي، كان يفترض أن لا يبقى على البسيطة واحد حتى يكون شيعي، ينتهون يخلصون يعني، لكن احنا وجدنا القضية صارت بالعكس، كلما ازداد قتلا وكلما ازداد ظلما كلما ازداد الشيعة عددا وكثرة.
كمثال خليني أضرب لك مثال صغير، يعني هذا حديث يطول، هذا حديث ما يخلص، ليالي 10 ليالي 20 ليلة لازم نتحدث. أنا أضرب لك مثال سريع. واحد من الشيعة أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري لفوق أيام عثمان إلى الربذة، قبل ذلك نفي إلى وين؟ إلى الشام، بلاد الشام، مو هاي الشام الفعلية، بلاد، يعني لما نقول الشام في التاريخ نقصد سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه المنطقة هاي كلها كان يعبر عنها ببلاد الشام، فلسطين وإسرائيل الفعلية والأردن وسوريا ولبنان، هذه كلها كانوا يسموها بلاد الشام، هذه كلها كان يحكمها معاوية. فنفوا أبو عبادة الغفاري إلى بلاد الشام، ما كان هم يجرؤ أبو ذر رضوان الله تعالى، ما يجرؤ يجي يسكن بالعاصمة ويأخذ له بيت وكذا، إنما راح أبعده إلى القرى. وين راح؟ راح إلى جبل عامل، جبل عامل، راح هناك اتخذ لنفسه كهفا في جبل، الآن موجود الإخوان اللبنانيين يمكن يعرفون اللي من الجنوب، هناك كهف في جبل في قرية من قرى جنوب لبنان، واحد مظلوم مبعد رايح ساكن كهف في جبل من الجبال حتى لا يسمع أحد، لا يرى أحد، لا يلتقي بأحد، لا يكون يقال هذا صحابي جليل وعرف إيش يعبر عن رأيه، يقول للناس رأيه ويسمعون الناس كلمته وصوته، فأرادوا إخفاء وإخماد صوته بأي شكل. وأخيرا طلعوه من الشام ودوه رجعوه للمدينة، نفوه إلى الربذة خلوه يموت بالعراء بالصحراء. لكن في الفترة اللي كان في الربذة أيها الأخوة، تعرف شنو كانت ثمرة حياته؟ ثمرة حياة أبي ذر أيها الأخوة التشيع في جبل عامر في لبنان، جنوب لبنان. الآن الشيعة في جنوب لبنان يسمون أنفسهم شيعة أبي ذر، مو احنا، هم يسمون أنفسهم شيعة أبي ذر، لأن أول من نقل إليهم التشيع منو كان؟ أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. الناس أحبوه، مالوا إليه، سألوا عنه، تحققوا أحواله، كشف لهم حقيقة معاوية، كشف لهم حقيقة الأحوال. إن كان هناك واحد عنده عقل، عنده لب، عنده فهم، عنده شعور، يميل إلى الحق لا شك، إلا أن يكون حمار أجلكم الله. يعني تصور أنا أقول حمار، لا أريد أن أستهين بأحد ذاك اليوم، لكن أريد أقول لك شيء. هذا عبد العزيز بن مروان أيها الأخوة، عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الأموي، من بين خلفاء بني أمية، هذا كان عادل وكان خير. أبوه عبد العزيز بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان، كان والي الحكومة، الدولة كانت فرضت على الولاة والقضاة والعلماء والخطباء لما يخطبون خطبة الجمعة أو بالمناسبات لازم 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 يسب علي بن أبي طالب. فكان عبد العزيز بن مروان متكلم يخطب، والي أخو الخليفة، فكان في خطبته أيضا يأتي إلى ذكر علي بن أبي طالب. ابن عبد العزيز يسأله يقول له: أبا، أنت واحد خطيب متكلم منطيق، أشوفك لما تأتي إلى ذكر علي بن أبي طالب تتلكى، تتباطأ، يثقل على لسانك، إيش عجب؟ فقال له: بني، أرأيت ذلك مني؟ يعني أنت لاحظت هذا؟ قلت: نعم أنا لاحظت. قال: شوف ابني، والله إن هؤلاء الذين يتبعوننا لحمير، هذول حمير، ولو عرفوا ما نعرفه من علي بن أبي طالب لما تبعنا منهم اثنان. لو كان يعرفون شيء اللي احنا نعرفه عن علي بن أبي طالب، اثنين منهم ما كانوا يتبعونا. لكن جهله حمير ما يعرفه. أهل جبل عامل ما كانوا حمير، تبعوا قضية أبي ذر، منو أبو ذر؟ شنو رأي أبي ذر؟ ماذا يقول أبو ذر؟ ثم ماذا يريد هؤلاء بأبي ذر؟ التفت كيف؟
فلما اكتشفوا الحقيقة صاروا شيعة.
ثمرة حياة أبي ذر الضعيف المظلوم المبعد إلى جبال، إلى منطقة جبل عامل الساكن في كهف من كهوف جبال جبل عامل، ثمرة حياته كان تشيعا في جنوب لبنان وأكثر من جنوب لبنان، ومن ثمرة حياته علماء فقهاء، الشهيد الأول والشهيد الثاني والكفعمي وصدر الدين وشرف الدين والعاملي، وذول الفطاحل من علماء جنوب لبنان الذين أثروا التشيع بعلمهم ومؤلفاتهم وكتبهم. هذا كله من وين؟ من أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، صاحب محمد. أعود لكلامي أيها الأخوة، أقول كلما ازداد الأعداء ظلما وقهرا كلما كان التشيع ينتشر يزداد. يعني بركة، بركة، احنا امس عرفنا البركة، البركة الخير اللي يبرك وينمو ويتسع وينتشر، نور، نور 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 من الله عز وجل، نور الله ما تستره وتمنعه السحب، ما يمكن هذا التشيع. ثم رأينا بعد ذلك قهر الخلفاء والسلاطين، ولو أحكي لك لطال بنا الحديث. كانوا يمنعون الناس من زيارة الحسين، الخلافة العباسية منعت، الخلافة الأموية منعت. ليش قبر الإمام علي بن أبي طالب كان مجهول مخفي واكتشف في العهد العباسي؟ ليش؟ لأن كانوا ينبشون قبر الإمام، يطلعون جثمانه. يعني ذاك اليوم واحد يسألني في القناة يقول لي ليش أوصت الزهراء أن يبقى قبرها معفى مجهول؟ ليش؟ قلت له واضح، الأسباب كثيرة، لكن السبب المباشر شنو كان؟ السبب المباشر أن ما من أحد من آل البيت كانوا يدفنون كان يخشى عليه أن يعني ينبشون قبره ويطلعون جثمانه، كما فعلوا بجثمان زيد بن علي، كما فعلوا بقبر الحسين عليه الصلاة والسلام. المتوكل العباسي وحده 17 مرة هدم قبر الحسين حتى وصل إلى جسد الحسين، إلى رجل الحسين. ملتفت كيف؟ زين، الآن رجل ينبشون قبره ويطلعون جسمه، هذه تهون، تكون المصيبة أهون. أما أن ينبش قبر امرأة بنت رسول الله فاطمة الزهراء، ينبشون قبرها ويطلعون جثمانها، هذا صعب. لهذا أخفى الإمام قبرها وقدر الله لقبرها أن يكون مخفيا على طول باستمرار. التفت كيف؟ هذول كانوا مملوئين حقد، ينبشون حتى قبور أهل البيت، يهدمون قبورهم، ما يريدون أن يبقى لهم ذكر. لكن مع ذلك احنا وجدنا أن التشيع انتشر وانتشر وانتشر. بنو أمية اجوا من عهد معاوية وإلى عهد عمر بن عبد العزيز يسبون علي بن أبي طالب على المنابر، على المآذن، في خطب الجمعة وفي أدبار الصلوات، في كل مناسبة خطيب يصعد المنبر لازم ما ينزل إلا بسب علي سلام الله عليه. حتى في الشام، في مجلس الشام، لما أمر يزيد الخطيب يرقى المنبر يقول أصعد المنبر وبالغ في مدح يزيد ومعاوية، أطلب في مدح معاوية ويزيد وبالغ في ذم علي والحسن والحسين. هكذا يعني حملوا الناس. يقال في الشام يقال لما استشهد علي بن أبي طالب في المحراب في محراب العبادة في مسجد الكوفة وصل الخبر إلى أهل الشام أن علي بن أبي طالب استشهد قتل في المحراب. فكان يسأل بعضهم بعضا يسأله يقول له شم ودي علي بن أبي طالب أو كان يصلي شم ودي للمسجد. هكذا مع ذلك رغم ذلك التشيع تواصل. العراق أيها الأخوة ما كان فيه شيعة، العراق الكوفة كانت شيعية وبس، الكوفة وبس، كوفة وحواليها يعني كوفة وكربلاء. كيف انتشر فيها التشيع؟ إيران أيها الأخوة إيران ما كانت شيعية، إيران كانت قم شيعية في التاريخ وإلا بقية البلاد، حتى أن إصفهان كانت تسب علي بن أبي طالب. لا زال لو جنابك تروح إلى إصفهان لا زال لو تروح إلى إصفهان تجد هناك مساجد قديمة من العهد قبل العهد الصفوي وكذا، عهود قديمة آثار باقية، لا زال أسماء الخلفاء منقوشة على المساجد في مساجد قديمة، لا زال أسماء الخلفاء الخليفة الأول الثاني أسماءهم موجودة، وما أحد من الشيعة يجي يهدمها ويخربها، لا خلينها آثار فلتبقى. التشيع انتشر في العهد الصفوي على يد العلامة المجلسي شيئا فشيئا، صارت قضية تاريخية. والآن احنا داهمنا الوقت، ما يكفي الوقت حتى نواصل الحديث. إذا كان هناك شيعي مسلم يوالي يحب الله ورسوله ويوالي أهل البيت يتقي الله خيرا صالحا يكون زينا لآل البيت ما يكون شينا لهم، يتقي الله ويطيعه، لو كان بهالمواصفات نعم أولئك هم خير البرية، هكذا عبر عنهم رسول الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم واكتبنا معهم. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني، بحب حيدر كيف النار تكويني. هذول بذلوا نفوسهم، أعطوا حياتهم، اقتدوا بالحسين بفاطمة بعلي لآل البيت بالإمام الحسن برسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين بذل أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذليني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذي عيني هذا دمي فلتر وصادية الضبابة أي من هو وهذا الرماح ما ترك شيء ما يبذل بأبيه.
يقدم أولاده شبابه أهله عائلته أسرته حتى نفسه امتلأ بالجراحات، امتلأ جسمه بالجراحات، ثم قاتل وقاتل، ثم اشتد به العطش، تعب أبي وأمه، فوقف ليستريح ساعة، رفع يستريح لحظات ليواصل القتال، وإذا بحجر وقع على جبهته انكسرت جبهته بأبي وأمه، سال الدم على وجهه وعينه، فرفع الثوب ليمسح الدم عن عينه ووجهه، وإذا بسهم محدد مسموم دمت في قلبه، هوى إلى الهام مناديا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، إلهي رضا بقضاياك لا معبود سواك، شب شب يستريح حسين ساعة، ضعف حاله وثقل بالسيف ضاعي، أو رن الحجاير من وجهه بشعاع، يا دم مثل ما يرعى، فجاء شال حسين ثوبة يمسح الدايم، أو لن سهم المحدد ناجع بسم، بقلبه وقع لا وخر وجدم، هوى وظلم هوى هوى هيا السماء يا أحمر.
أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، تقبل هذا اليسير منا ومن الحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.